دسا.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من باب التذكر، تعلمون أن هذا اليوم هو أول يوم من شعبان، هذا الشهر المبارك الذي ورد في أدعيته اليومية: شهر حففته بالرحمة والرضوان. من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الرواية التي ينقلها المحدث القمي في مفاتيح الجنان من الروايات القيمة في هذا الباب، والمشهورة أيضا والمعلومة عند الجميع. الرواية هذا مضمونها، يقول أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام مر على قوم من أخلاط المسلمين، وهم قعود في بعض المساجد في أول يوم من شعبان، وهم يخوضون في أمر القدر وغيره. بس مما يتبين أنهم كانوا يخوضون في أمور لا تعنيهم، ليس من شأنهم ذلك. ومن هنا فبمناسبة الحكم والموضوع يتضح بأنه ليس المقصود هذا ما ذكر في الرواية بالخصوص، بل كل بحث يدخل فيه الإنسان ولا يعنيه ذلك البحث. قد ارتفعت أصواتهم واشتد فيه جدالهم، فوقف عليهم وسلم، فردوا عليه وأوسعوا له، وقاموا إليه يسألونه القعود عليهم، فلم يحفل بهم. ثم قال لهم وناداهم: يا معاشر المتكلمين فيما لا يعنيهم. إذن من هنا يتضح بأنه لا خصوصية لبحث القدر أو غير القدر، كل ما لا يعني الإنسان لا علمه نافع ولا جهله ماذا ضار. كثير من الأمور هكذا. يا معاشر المتكلمين فيما لا يعنيهم ولا يرد عليهم، ألم تعلموا أن لله عبادا قد أسكتهم خشية الله من غير عين ولا بكم، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت ألسنتهم وانقطعت أفئدتهم وطاشت عقولهم وحامت حلومهم إعزازا لله وإعظاما وإجلالا، فإذا فاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين، وأنهم براء من المقصرين ومن المفرطين. هم عندما يجعلون أنفسهم أمام عظمة الله يعدون أنفسهم ممن؟ من الخاطئين والمقصرين، وإن كانوا هم براء من أي تقصير أو تفريط. التفتوا جيداً، عظمة الفاعل، عظمة الله، جعلتهم ينسبون أنفسهم إلى التقصير، وإلا هم مقصرون أو ليسوا مقصرين. قال وهم براء من المقصرين ومن المفرطين، إلا أنهم لا يرضون لله بالقليل ولا يستكثرون لله الكثير، فهم يدأبون له في الأعمال. فهم إذا رأيتهم قائمون للعبادة، خائفون، مشفقون، وجلون، فأين أنتم منهم يا معشر المبتدعين؟ أما علمتم أن أعلم الناس بالقدر أسكتهم عن، وأن أجهلهم به أكثرهم كلاما فيه؟ يا معشر المبتدعين، محل الشاهد هذا: هذا يوم غرة شعبان الكريم، سماه ربنا شعبان لتشعب الخيرات فيه، قد فتح ربكم فيه أبواب جنانه، وعرض عليكم قصورها وخيراتها بأرخص الأثمان، وأسهل الأمور فاشتروها. وعرض لكم إبليس اللعين شعب شروره وبلاياه فأنتم تتيهون إلى آخره، إلى أن يقول الإمام ينقل عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: فوالذي بعثني بالحق نبيا إن من تعاطى بابا من الخير في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبى، التي في الروايات أن أصلها في بيت علي وفاطمة. هذه هي شجرة طوبى التي أصلها في بيت علي وفاطمة. هسه أنا لا أريد أن أدخل في بيان المراد من هذه الروايات الشريفة التي تقول أن أصل هذه الشجرة، لا يتبادر إلى ذهن فد شجرة متعارفة وأصلها في هذا البيت، لا، لأنهم أصل العلم معدنه فرعه منتهى، هم أصل الطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى. فمن تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبى رفعته إلى الجنة كما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن تعاطى بابا من الخير في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبى فهو مؤديه إلى الجنة. وأن من تعاطى بابا من الشر في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم فهو مؤديه إلى النار. التفتوا جيدا، هذه الأبحاث، هذا الحديث أيضا ليس بمعزل عن آية التطهير، لأنه بعد أن ثبتت طهارة هؤلاء وأن قولهم فعلهم أفعالهم ملكاتهم أخلاقهم كل شيء هو طاهر مطهر من الرجس، إذن من الواضح من تعلق بغصن من أغصان هذا الأصل المبارك فإنه يرفعه ماذا؟ إلى الجنة. ومن تعلق، ثم قال رسول الله: فمن تطوع لله بصلاة في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من، ومن صام في هذا اليوم فقد تعلق، الرواية طويلة إلى أن تأتي إلى النار أيضا. تقول بعد أن ذكر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك يقول: ثم رفع رسول الله طرفه إلى السماء مليا وجعل يضحك ويستبشر، ثم خفض طرفه إلى الأرض فجعل يقطب ويعبس، ثم أقبل على أصحابه. طبعا عندما تقول رفع طرفه، هذه الرؤية ليست الرؤية البصرية، وإنما تلك الرؤية التي عبر عنها القرآن: ما زاغ البصر ما رأى. ذاك البصر ليس هو البصر المادي، وإنما البصيرة التي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين. يقول: ثم أقبل على أصحابه فقال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا صلى الله عليه وآله وسلم لقد رأيت شجرة طوبى ترفع أغصانها وترفع المتعلقين بها إلى الجنة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ترفع أغص متعلقين بها إلى الجنة. لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم. إذا صعد التقوى لا يمكن أن المتقي ماذا يبقى هنا، المتقي أيضا يصعد مع التقوى. يقول: رأيت شجرة طوبى ترفع أغصانها وترفع المتعلقين بها إلى الجنة، ورأيت منهم من تعلق منها بغصن، ومنهم من تعلق بغصنين أو بأغصان حسب اشتمالهم على الطاعات، لأنه بعد أنت وعملك. وإني لأرى زيد بن حارثة قد تعلق بعامة أغصانها فهي ترفعه إلى أعلى أعلاها، فبذلك ضحكت واستبشرت. هذا واحد من الأصحاب، ها؟ أنا وأنت نأتي ونستكثر هذا على مقام الرسالة، نستكثر هذا على أمير المؤمنين، نستكثر هذا على الزهراء، على أئمة أهل البيت. هذا واحد من الأصحاب، أصحاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نظرت إلى الأرض فوالذي بعثني بالحق نبيا لقد رأيت شجرة الزقوم التي أصلها في الجحيم كما في الآية تنخفض أغصانها وتخفض المتعلقين بها إلى الجحيم، ورأيت منهم من تعلق بغصن ومنهم من تعلق بغصنين أو بأغصان على حسب اشتمالهم على القبائح، وإني لأرى بعض المنافقين قد تعلق بعامة أغصانها وهي تخفضه إلى أسفل دركاتها، فلذلك عبست وقطّب. هذا في أول يوم شعبان. هسه الإخوة اللي ناوين واقعا، الروايات من العامة والخاصة لإثبات هذه الحقيقة واضحة، من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فلنكن جميعا من هذا اليوم الذي هو أول يوم من شعبان أن نأخذ 40 واحدة، نلاحظ أنفسنا، كلماتنا، أسماعنا، أبصارنا، حركاتنا، أكلنا، شربنا، صلاتنا، المراقبة، المراقبة، أن نبدأ فد مراقبة تامة 40 يوم، ونحن مقبلون على شهر رمضان أيضا. الأجواء أيضا بدأت الأجواء تتغير، المؤمن بدأ يحس أن الأجواء أيضا حوله بدأت تتغير وهو مقبل على شهر الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنت عندما تقرأ في أدعية الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يريد أن يستقبل شهر الله كأنه محبوب عاشق يسامر معشوقه شهر الله، وعندما يريد أن يودع شهر الله شهر رمضان تجد أن هناك وداع الحبيب مع محبوبه، كأنه يودع محبوبه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال، الذين لهم قدرة فليبدأوا من هذا اليوم ولينظروا النتيجة. أن الإنسان إذا أخلص لله 40 صباحا في بصره، في نظره، في سمعه، في كلامه، في طعامه، في شرابه، في صلواته، في مستحباته، فلينظروا النتيجة واقعا أن هذه الروايات صحيحة، تثبت هذه الحقيقة أو لا تثبت هذه الحقيقة. الشخص يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول: يا ابن رسول الله، أفي كل سنة ليلة القدر؟ أفي كل سنة ليلة القدر؟ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعلمه عملا، يقول: إذا أردت أن تعرف أنه في كل سنة ليلة القدر، اقرأ سورة الدخان 100 مرة في كل ليلة من ليالي رمضان، وأنت ناظر في ليلة 23 وهو حاصل له. هسه طبعا لا يتبادر إلى ذهنك واحد يقرأ 100 مرة سورة الدخان، ها التفتوا جيدا، ولكنه ها صوما ما يصوم، لا يتبادر إلى ذهنه بعد أيضا يحصل ماذا؟ النتيجة. عندما يقول الإمام هذه الجهة بشرطها وشروطها، فجملة من الأعمال موجودة، وأعمال هي سهلة أيضا، الإخوة اللي يردون يلتزمون بها لا بأس أن يلتزموا في أيام شعبان، اللي يذكرها أيضا المحدث القمي. العمل الأول أن يقول في كل يوم 70 مرة أستغفر الله وأسأله التوبة، هذا عمل. العمل الثاني أن يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه، أيضا 70 مرة في اليوم. العمل الثالث الذي يذكر هنا أن يقول في هذا الشهر 1000 مرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. هذا المقدار بعد كافي، ونرجو من الإخوة لا ينسونا من الدعاء في مثل هذه الليالي والأيام الشريفة، كما أني لا أنساهم من الدعاء. بحمد الله تعالى من توفيقاتي أني لا أتذكر أني دعوت إلا ودعوت لأساتذتي أولا وللإخوان المتعلمين من بعض دروسنا ثانيا. دائما وأبدا أنا أدعو للإخوة الذين تعلموا مني شيئا، أولا حق أساتذتي أدعو لهم أنه غفران، طلب الغفران ورفع الدرجات للأساتذة، وثانيا لمن تعلم مني شيئا، فأرجو أن لا ينسوني من الدعاء. نرجع إلى محل الكلام. بالأمس قلنا بأنه تبقى عندنا بعض الأسئلة لا بد من الإجابة عليها من خلال الأبحاث السابقة. البحث الأول الذي لا بد أن يجاب عليه، قلنا أن الآيات المباركة قالت وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إذن الإمامة إنما انتهى إليها بعد ماذا؟ بعد أن مر بتلك الابتلاءات التي عبر عنه القرآن الكريم، وأن ذلك لهو البلاء المبين. وقالت عن إبراهيم وإبراهيم الذي وفى، عندها وصل إلى مقام الإمامة. أو تلك الآية المباركة التي قالت وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وإلا لو لم يكن هناك صبر. ولا معنى للصبر من غير ماذا؟ من غير ابتلاء. ولهذا نجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الخاتم يأمره بالاستقامة في مكان، وفي مكان آخر يأمره ماذا؟ بالصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسول. ولا يتبادر إلى ذهنك أن الصبر الذي أمر به الخاتم هو الصبر الذي أمرنا به نحن وأنتم. لا، الدرجة التي أمر بها الخاتم من الصبر غير الدرجة التي نؤمر بها أنا وأنتم، لكل بحسبه من مراتب الصبر. من هنا قد يقول قائل بأنه إذا ثبت أن هذه الآية المباركة شملت الحسنين وكان قبل البلوغ، فما هي تلك الامتحانات والابتلاءات التي مروا بها وصبروا عليها حتى ينالوا هذا المقام؟ خب، لا أقل أن هذه الآية تشمل من؟ شملت الحسنين، وهذا بإقرار الفريقين من السنة والشيعة معا، من المدرستين معا، أقروا بأن هذه الآية المباركة تشمل علياً وفاطمة والحسنين أيضاً، مع أن الحسنين كان في زمان نزول الآية لعله لا تتجاوز أعمارهم 4-5 سنوات، ومن الواضح بأنهم لم يكونوا في سن التكليف والبلوغ حتى يمروا بتلك التكاليف وبتلك المصائب ويصبروا عليها حتى يصلوا إلى تلك المقامات. إذن كيف وصلوا؟ في مقام الإجابة بنحو الإجمال وتفصيله إن شاء الله سيأتي في هذه الآية المباركة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. الابتلاء يكون على نحوين بنحو الإجمال. ها، الأول أن الإنسان ليس عالما ما في خبيئة الممتحن، لا يعرفه، من خلال الامتحان يريد أن يعرفه فهو مجهول بالنسبة إليه. فمن خلال الامتحان والابتلاء، بعد الامتحان والابتلاء ماذا؟ يتعرف على حقيقته وعلى جوهره، أنه أمين موثوق أو أنه ليس بأمين. وهذا كما أنا وأنت، أنت تريد أن توكل بعض القضايا إلى شخص تمرره ببعض الامتحانات والابتلاءات حتى تقف على أن هذا الإنسان أمين أو ليس بأمين، هذا نوع من الامتحان. أما الله سبحانه وتعالى أيضا يمرر عبده بامتحانات وابتلاءات كثيرة، ولكن وهو عالم بحقيقته قبل أن يمر بهذه الابتلاءات أو ليس بعالما بها. ها، تقدم في الأبحاث السابقة وهي المقدمة الرابعة من المقدمات التي أشرنا إليها، هو أن الله سبحانه وتعالى عالم بالعبد بأفعاله تفصيلا قبل أن يوجده، فيعلم أن هذا لو امتحن يخرج من الامتحان مظفرا ناجحا أو يخرج من الامتحان ماذا؟ غير ناجح وغير مظفر في ذلك. ها، هذا صحيح ولا لا؟ بناء على المقدمة الرابعة التي تقدمت من أن الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهذا العلم التفصيلي في أفعال العبيد ليس هو بعد خلقهم بل ماذا؟ قبل خلقهم. فلو علم من بعض عبيده أنهم بأي امتحان مروا وبأي ابتلاء ابتلوا وبأي مصيبة وقعت عليهم لا يكونون إلا شاكرين لله سبحانه وتعالى، لا يكونون إلا مطيعين له سبحانه وتعالى، مو فقط يصبرون بل يشكرون الله سبحانه وتعالى رضا بقضاك. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في ظهر عاشوراء مع كل تلك المصائب التي مر بها لم يقل صبرا على قضائك، لأن الصبر فيه رائحة ماذا؟ رائحة أنه لست راض ولكنه ماذا أفعل، ولكن قال ماذا؟ رضا بقضائك، والذي هو مقام فوق مقام الصبر. مو فقط ذلك، نجد أن زينب سلام الله عليها التي هي دون مقام الإمامة بمراتب، وإن كان لها مراتب عالية جدا، هي العالمة غير المعلمة، هذه مرتبة زينب سلام الله عليها، ولكنه تقول اللهم تقبل منا هذا القربان. فلهذا هم بصدد القبول لا بصدد أننا نصبر والله سبحانه وتعالى يعطي كذا، لا، اللهم تقبل منا هذا القربان. لم نرى إلا جميلة سلام الله، زينب سلام الله عليه تقول في ذاك المجلس. إذن هذا المقام الله سبحانه وتعالى إنما زودهم به لأنه علم منهم أن أي مصيبة مر بها هؤلاء فإنهم ماذا؟ يصبرون عليها، يرضون بها، بل يشكرون الله عليها. فإذا علم منهم ذلك كما قلنا قبل قليل كما قلنا في الأبحاث السابقة فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى. فعلمه بذلك أغناه عن أن يعطي النتيجة بعد الامتحان، بل أعطى النتيجة ماذا؟ ها؟ قبل الامتحان زمانا، التفتوا جيدا، ولكن أعفاهم عن الامتحان أو لم يعفهم عن الامتحان والابتلاء؟ ها؟ بل كل حياتهم ماذا؟ ابتلاء وامتحان وابتلاء ومصيبة. فلهذا قال الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، هذا مقام الخاتم. إذن الله أخبر عنهم هذا، ولكن بعد أن أخبر جعلهم في بحبوحة من الحياة أو في كل آن كانوا في امتحان وابتلاء ومصيبة. ونجد أنه في كل هذه الامتحانات خرجوا شاكرين لله سبحانه وتعالى هذه النعمة. فلهذا نجد بأن المحققين من علمائنا يقولون بأن الناس على قسمين، قسم الله يجتذبهم إليه بعد أن يرتاضوا ويروضوا أنفسهم على التقوى، وقسم يجتذبهم إليه قبل الارتياض وقبل التقوى لما علمه منهم أنهم لا يفارقون الطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أن السيد حيدر الآملي في تفسيره الجزء الأول صفحة 264 هكذا يقول، يقول اعلم أن السلوك إلى الله سلوكان، سلوك المحبوبية وسلوك المحبية. إذا يتذكر الإخوة نحن ميزنا بينهما، قلنا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ها يحببكم الله. إذن قد يكون الإنسان محبا وليس بمحبوب، أما إذا كان محبوبا فهو ماذا؟ فهو محب، لأنه لا يعقل أن يصل إلى مقام المحبوبية من غير أن يكون ماذا؟ محبا لله سبحانه وتعالى. يقول أما سلوك المحبوبية فهو أن يكون وصول الشخص إلى الله، إلى لقائه سبحانه وتعالى، إلى التشبه، إلى التخلق، يكون وصول الشخص سابقا على سلوكه. ما معنى سابقا؟ أعني يصل إلى كماله المعين له من الله تعالى بغير واسطة عمل من الرياضة والتقوى والمجاهدة. يعني يصل ولكن هذا يعفيه عن الرياضة، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، أو لا يعفيه عن التقوى، لا لا، يبقى يروض نفسه ماذا؟ بالتقوى. طلقتها ثلاث لا رجعة لي فيها. إذن التفتوا جيدا عندما يقول من غير عمل، لا يتبادر إلى ذهنك من غير عمل سابق ولا عمل لاحق، بل لا، وصوله هو سابق على العمل، وإلا العمل هو موجود على حاله سواء كان واصلا أو غير واصل، فهو كان يعمل بتكليفه. فلهذا عندما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله، بعد أن نزلت هذه الآية المباركة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال له بعض الأصحاب ألم يغفر الله من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ إذن لماذا هذه العبادة؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. إذن مقتضى هذا المقام إسقاط التكليف لو زيادة التكليف. التفتوا جيدا، مو البعض يتصور أن الإنسان إذا وصل إلى هذه المقامات امتيازاته تزداد ومسؤولياته ماذا؟ تقل. بل البعض من الجهل يتصور أنه بعد عندما يقوم بالأعمال يقوم بها تعليما للناس لأنه هو في غنى عنها، لا 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 أبدا، بل كلما ازداد الإنسان مقاما عند الله وتقربا من الله ازداد ماذا؟ ازداد مسؤولية وعبودية لله سبحانه وتعالى. قال وذلك يكون بمحض العناية من الله وعين الهداية من كما سبق. فلهذا قالت الآية ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم إلى أن قالت واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ولكن لماذا اجتبى هؤلاء ولم يجتبي غيرهم؟ لماذا اختار هؤلاء ولم يختار غيرهم؟ لماذا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ لأنه علم منهم ماذا يريدون أن يفعلوا، ولو بقوا أزلا وأبدا فهم خير ماذا؟ فهم خير العباد والشاكرين لله سبحانه وتعالى. فلهذا هؤلاء وصولهم قبل العمل وعملهم بمقتضى مقام قربهم. أما والطبقة الثانية، وأما سلوك المحبية فهو أن يكون السلوك سابقا على الوصول، يعني تعمل تجاهد تتقي واتقوا الله حق تقاته، عند ذلك ماذا؟ تصل. قال أعني يكون كماله المعين له بواسطة الرياضة والتقوى والمجاهدة والسلوك، لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هسه لماذا الله سبحانه وتعالى البعض أوصله بعد العمل والبعض أوصلهم قبل العمل؟ الجواب لما علم من هؤلاء وهؤلاء. هذا مطلب. وكذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان المجلد 11 صفحة 162 يقول 162 يقول نعم ها هنا شيء، وهو أن الله سبحانه خلق بعض عباده هؤلاء. من أولئك؟ المخلصون الذين قلنا أنهم يعبدونه لأنه أهل للعبادة. خلقهم على استقامة الفطرة واعتدال الخلقة، فنشأوا من بادئ الأمر، مو بالرياضة والتقوى وصلوا، حتى أنه يوجد في عملهم نوع من الرجس، نوع من المعصية، سهو، نسيان. لا، خلقهم فنشأوا من بادئ الأمر بأذهان وقادة وإدراكات صحيحة ونفوس طاهرة وقلوب سليمة، فنالوا بمجرد صفاء الفطرة وسلامة النفس من نعمة الإخلاص ما ناله غيرهم بالاجتهاد والكسب. غيرهم وصلوا إلى هذا ولكن بالاجتهاد والكسب، وهؤلاء وصلوا ولكن بعناية من الله. لماذا؟ لماذا الغير يصل بالاجتهاد والكسب وهؤلاء يصلون بعناية الله؟ الجواب: لما علم من هؤلاء أنهم لا يريدون إلا الطاعة فيسرهم لذلك، خلقهم في أصل الخلقة على الفطرة. وهو أولئك لا علم منهم ليسوا كذلك، ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا وجدت أنا وأنت لم نخلق على تلك، الجواب يأتي هكذا، وهو التفت جيدا: على استقامة الفطرة ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. عد النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة النعمة كبيرة، في قبال النعمة لا توجد طاعة، ها؟ فيكون العقاب ماذا؟ ها؟ أجبني، فيكون العقاب ماذا؟ شديدا بحسبه. شوفوا الآن أنت تقول: الله لو أعطاني 100 مليون أنا أنفق في سبيل الله، مو لحق الواجب بل أكثر من الحق الواجب. أكو حالتين هنا: الحالة الأولى أن يعلم أنك صادق فيما تقول. هسه إما يهيئ 100 مليون وأنت تعطي وتحصل الثواب، حتى لو لم يهيئ 100 مليون أنت تحصل على الثواب أو لا تحصل على الثواب، إنما يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم، ومن هنا نية المؤمن خير من عمله. لماذا؟ لأنه علم الله منه صدق النية. ولكن إذا دعوت الله أن يعطيك 100 مليون ولكن الله كان يعلم منك أنك لست بصادق، هسه لو أعطاك 100 مليون نقمة عليك وليست بنقمة؟ إذا ما عندك 100 مليون سالبة بانتفاء الموضوع، أنت مو مسؤول شرعا. أما إذا أعطيت ولم تنفق، ها، يوم القيامة عقابك بقدر ماذا؟ بقدر هذه النعمة التي أعطيت إياها. فلا يقول قائل: لماذا لم نخلق على استقامة الفطرة كما خلق الأنبياء؟ الجواب: الله يعلم منا أننا لو كنا نخلق على استقامة الفطرة كما خلق الأنبياء نقوم بأداء تلك المسؤولية الملقاة على عاتقنا أو لا نقوم. ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولكن ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولكن هؤلاء الذي خلقهم على استقامة الفطرة علم منهم أنهم صادقون فيما ينوون. قال: فنالوا بمجرد صفاء الفطرة وسلامة النفس من نعمة الإخلاص ما ناله غيرهم بالاجتهاد والكسب، بل أعلى وأرقى. مو فقط نالوا ما ناله الآخرون بالكسب، بل أعلى وأرقى لطهارة داخلهم من التلوث بألواث الموانع والمزاحمات. والظاهر أن هؤلاء هم المخلصون بالفتح لله في عرف القرآن. واضح صار من هم المخلص ومن هو المقرب في القرآن؟ فلهذا يقول: وهؤلاء هم الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد نص القرآن الكريم بأن الله اجتباهم، أي جمعهم لنفسه وأخلصهم لحضرته، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. والذي يؤيد هذا المعنى الذي أشرنا إليه ما يذكره أيضا الطباطبائي في المجلد 12 صفحة 208، هناك السيد الطباطبائي يقول لا يتبادر إلى ذهنك. وقوله على من يشاء من عباده، هذه الآية المباركة هكذا كانت تقول، الآية المباركة هكذا تقول على من يشاء، يؤيده بروح القدس على من يشاء من عباده. هذه الآية وين؟ في سورة النحل مولانا، في سورة النحل، أوائل سورة النحل، بلي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. إذن تنزل الملائكة بالروح الذي هو روح القدس من أمره، الذي هو الأمر التكويني إذا يتذكر الإخوة، على من؟ على من يشاء. قد يقول قائل على من يشاء، الإرادة إرادة ماذا؟ ها؟ جزافية، أنزلها على هؤلاء ولم ينزلها على أولئك. الجواب يأتي وهو أعلم بالشاكرين. فلهذا الطباطبائي يقول في مجلد 12 من الميزان 208 يقول: وقوله على من يشاء من عباده، أي إن بعث الرسل وتنزيل الملائكة بالروح من أمره عليهم متوقف على مجرد المشيئة الإلهية، ولكن فلا ينافي ذلك كون فعله ملازما لحكم ومصالح ومختلفا باختلاف الاستعدادات، لا يقع إلا عن استعداد في المحل وصلاحية للقبول، وإلا مو ينزلها هنا جزافا، ولو أنزلها على غيره لكان ذاك نبيا. لا، علم من هؤلاء أنهم لا يريدون إلا الطاعة له سبحانه وتعالى. إذن من هنا يتضح أن هؤلاء أيضا مروا بالابتلاء وبالامتحان. التفتوا جيدا، وابتلاءاتهم هو أعظم من ابتلاءاتنا. لماذا؟ لأنهم يعلمون ما يجري عليهم أو لا يعلمون، ومع ذلك ماذا يفعلون؟ يقدمون على العمل. بيني وبينك الآن، ضع الله بيني وبينك الآن، لو علمت أنك تخرج من هذا الباب وتصاب بمصيبة، تخرج أنت من هذا الباب بعد؟ ملتفتين؟ شوفوا المصيبة ماذا تكون؟ المصيبة تكون هواية أعظم، أني عالم، مو فقط عالم، وقادر على دفع ماذا؟ على دفع ذلك البلاء، ولكن علمي وقدرتي أعملها أو لا أعملها؟ ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ما منا إلا مقتول أو مسموم، على أي الأحوال. هذا فيما يرتبط بهذه الجهة. مما تقدم اتضح المراد من أخبار الطينة، لأنه نحن عندما نرجع إلى روايات الطينة نجد بأن الله سبحانه وتعالى خلق بعض الخالق من هذه الطينة، وخلق البعض الآخر من طينة أخرى. أنا أكتفي ببعض الروايات في هذا المجال. من هذه الروايات ما ورد في المجلد 5 من البحار صفحة 239، الحديث 5، الرواية عن علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل خلق النبيين من طينة عليين، قلوبهم وأبدانهم، وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة، وخلق أبدانهم من دون ذلك. إذن النبيون قلوبهم أرواحهم وأبدانهم فهي ماذا؟ من طينة عليين. ومن هنا هسه هذه جملة معترضة، ومن هنا أبدانهم لا تتحلل حتى تكون جزءا لأبدان أشخاص آخرين. الأنبياء عموما كما هو نص الآيات الروايات الموجودة عندنا أن أبدانهم تبقى ماذا؟ لا تتحلل، لا أقل نحن نعتقد، بل في الروايات أن الشهداء أيضا ماذا؟ هذا مقامهم. المهم قلوبهم وأبدانهم من طينة عليين، يقول ولكن المؤمن ليس كذلك، قلوبهم من أبدان قلوبهم من طينة عليين، ولكن أبدانهم من دون ذلك. أما الكافرون وخلق الكافرين من طينة سجيل قلوبهم وأبدانهم. هسه من حقك أن تسأل، وهذا خلق من طينة عليين فصار نبيا، وذاك خلق من طينة سجيل فصار ماذا؟ كافرا. ولو عكس لانعكس. الجواب كلا، إنما خلق النبي من طينة عليين لما علمه منه أنه لا يريد إلا أن يكون ماذا؟ مطيعا لله سبحانه وتعالى. ولو علم منه العكس لخلقه من طينة عليين أو خلقه من طينة أخرى. ها ملتفتين؟ إذن خلقه من هذه الطينة دون تلك الطينة منشأه ما هو؟ منشأه علمه بما هم صائرون إليه. والقرآن صريح يقول فسنيسره لليسرى، أن هيئ له المقدمات، وعلمنا منه أنه لا يريد إلا الطاعة فلا بد أن نهيئ له ماذا؟ مقدمات الطاعة. وذاك فسنيسره للعسرى، علمنا منه أنه لا يريد إلا المعصية فهيأنا له ماذا؟ مقدمات المعصية. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الله سبحانه وتعالى، هذا المثال عادة أنا أضربه، الله سبحانه وتعالى علم من شخص معين كشمر يريد قتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، علم منه في الأزل ذلك أو لم يعلم؟ علم منه. هسا لو فرضنا أن من مقدمات هذا العمل العظيم والشنيع، من مقدمات هذا العمل ألا يكون من نطفة محللة، لو كان من مقدماته إذن لابد أن تتهيأ له مقدمات ماذا؟ ها يا مقدمات لابد أن تتهيأ يا ابن راعية الغنم، هذه المقدمات لا تبدأ. لماذا؟ لأن القرآن يقول فسنيسره للعسرة، وعلم منه أنه لا يريد ماذا؟ إلا قتل الحسين، فلكي يقتل الحسين يحتاج إلى مجموعة من المقدمات، ومن تلك المقدمات هذه النطفة الخبيثة. واضح المطلب؟ إذن المطالب أخبار الطينة تتضح. فلهذه هذه رواية، ورواية أخرى أيضا واردة في هذا المجال في صفحة 236 الحديث 12، قال قال أبو عبد الله أول من سبق من الرسل إلى بلاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا أيضا طينته وطينة أهل بيته كانت ماذا؟ من أعلى عليين، لأنه علم في علمه الأزلي أن أول من يقول بلى هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد إحنا أخبار الطينة تعرضنا لها مفصلا في أبحاث العدل الإلهي، بلي هذه في نفس المجلد الخامس صفحة 236 من البحار. خب السؤال الثالث الذي يطرحنا ولا بد أن يجاب عليه، وهو أن الآية بصدد إثبات الدافع لو بصدد إثبات الرافع. قلنا فيما سبق بأنه إذا كانت الآية ترفع الرجس فالرفع فرع وجود ماذا؟ الرجس. وإلا ما لم يكن هناك رجس فلا معنى لرفعه. أما إذا كانت الآية بصدد ماذا؟ بصدد دفع الرجس، الدفع أعم من وجوده ومن عدم وجوده. إذن الآية عندما قالت ليذهب عنكم الرجس، هذه ليذهب يلازم وجود الرجس في الرتبة السابقة أو لا يلازم وجود الرجس في الرتبة السابقة؟ ماذا تقول؟ إذا قلنا يلازم فهذا معناه أن الآية بصدد ماذا؟ إثبات الرافع. إذا قلنا لا يلازم فلا يثبت عندنا ماذا؟ فلا يثبت أنهم كانوا فيهم رجس، فتكون الآية بصدد إثبات الدافع. في مقام الجواب عن هذا التساؤل نقول أن في نفس الآية قرينة تثبت لنا أن الآية ليست بصدد بيان الرافع، وإنما هي بصدد بيان الدافع. ما هي القرينة؟ القرينة مركبة من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن الآية شاملة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما أكده كلا الفريقين من المدرسة السنية والمدرسة الشيعية أن هذه الآية المباركة تشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أخذ كساءه وضمهم جميعا تحت ذلك الكساء الذي كان يرتديه، مضافا إلى القرائن الأخرى الآن لست بصدد بيانها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن النبي معصوم جزما باتفاق الفريقين، مما لا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم أو ليس بمعصوم، هذا باتفاق الفريقين أن الأنبياء. هسه وين اختلفوا في درجات العصمة، ولكن لا خلاف بينهم أن النبي ماذا؟ أن النبي معصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الرجس في الآية بمعنى واحد لا بمعنى ليذهب عنكم الرجس، يعني أولئك سواء كان النبي أو كان غير النبي ليذهب عنكم الرجس. خب السؤال، إذا كان المراد من ليذهب هو الرافع، لازمه أن النبي كان عاصيا أو لا؟ لازمه ذلك. لماذا؟ لأنه لا بد أن يثبت الرجس في الرتبة السابقة ثم يزال، خصوصا على مبنى هؤلاء الذين يقولون أن الآية تثبت العصمة من حين نزولها. إذن تثبت ماذا؟ ها؟ تثبت الذنب على النبي قبل نزولها. ومتى نزلت الآية؟ ها؟ في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ إلا أن يقولوا، التفتوا جيد، إلا أن يقولوا أن ليذهب في الرسول بمعنى الدفع، ولكن في غير الرسول بمعنى ماذا؟ الرافع. وهذا خلاف المقدمة الثالثة التي أشرنا إليها من أن الرجس مستعمل في الآية المباركة بمعنى واحد، وإلا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وقد ذكر المحققون في علم الأصول أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى إما ممتنع عقلا، هذا قول، وإما خلاف الظهور العرفي والعقلائي. فإذا أراد أحد أن يرتكب هذا المعنى يقول ليذهب في النبي بمعنى الدفع، في غير النبي بمعنى ماذا؟ ها؟ بمعنى الرفع، يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا خصوصا، التفتوا جيدا، هذا خصوصا إلى أن المحققين من الفريقين من المدرسة الشيعية والسنية معا قالوا المراد من الرجس هنا ما يشمل الكبائر والشرك جزما. هسه يشمل الصغائر أو لا يشمل بحث آخر، ولكن مما لا ريب عند المحققين جميعا أن الآية، أن الرجس في الآية يشمل الشرك والكبائر. ما أدري واضح ولا؟ ليذهب عنكم الرجس، ما هو المراد من الرجس؟ ها؟ خب لا إشكال ولا شوف، إذا كان يذهب الصغائر فهو بالأولوية القطعية يذهب ماذا؟ الكبائر. فلهذا تجد اتفاق المحققين من الفريقين أنه يشمل إما يختص بالكبائر والشرك أو يشملها وغيرها. خب إذا كانت الآية بعنوان النقد نذكره لا بعنوان الحل. خب إذا كانت الآية بصدد الرافع لا الدافع، وأنتم قلتم أنها نازلة في نساء النبي أو لا، فهل تلتزمون بأن نساء النبي جميعا قبل نزول هذه الآية كانوا مشركين وكانوا أهل كبائر، فجاءت الآية لترفع عنهم الشرك والكبائر؟ التفتوا جيد، هذا بعنوان نقد نذكره. حلا بينا المعنى، قلنا أنه الآية المباركة بالقرينة الموجودة فيها ليس المراد بها الرافع بل المراد بها الدافع. هسه لو قال قائل لا نلتزم بذلك، نقول ماذا تقولون؟ أنتم قبلتم أن هذه الآية نازلة في نساء النبي ولا أقل شاملة لنساء النبي. بعض منكم قال مختصة بنساء النبي، وبعض قال ماذا؟ تشمل نساء النبي جزمان. فإذا قلنا أن الآية تدل على الرافع، هذا معنى أنه قبل نزول الآية كل نساء النبي كن مشركات أولا وأهل كبائر ثانيا، ولا يمكن الالتزام به لأحد من المسلمين، مو للمدرسة السنية، حتى المدرسة الشيعية لا تلتزم بأن نساء النبي كن مشركات وأهل كبائر قبل نزول الآية المباركة. هذا مضافا إلى الاستعمالات التي وردت في كلمات اللغويين والروايات الواردة التي نقرأها غد، والحمد لله رب العالمين.